وعفى عنهم. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 102 بعد 1001 على 1 بعنوان تجربة الأخ جمال نجم مع الجهاد الأفغاني، أحكام ودروس وعبر. وهذا هو المجلس الأول، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من جمادى الآخرة 1411 هجري الموافق 25 من الشهر 12 1990 ميلادي.
فأقول مفتتحا بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الظاهرة ما هي جديدة؟ العالم الإسلامي يعيش، كل العالم الإسلامي يعرف العلم بالأسماء. وأنا أذكر نكتة وقعت في دمشق، حكاها لنا رجل أدرك هذا الواقع المؤلم، لأنه ما نسميه نحن بالدعوة السلفية هي حديثة العهد في العصر الحاضر، بينما كانت قديمة بالنسبة للبلاد الشامية كما تعلمون بجهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلامذته الأبرار. ولذلك فالدعوة السلفية في سوريا كانت ليس لها كيان وليس لها قوام إلا نميمات في نفوس بعض الأفراد. أما المشايخ المشهورين بالفقه والعلم فكلهم على المنهج الخلفي المذهبي. فمرة أحد التلاميذ الأذكياء يحضر درسا لمثل هؤلاء العلماء التقليدي، فيسمع من هذا العالم طعنا شديدا جدا في ابن تيمية رحمه الله، وهذا معروف لديكم ما في حاجة لشرحه. فما كان من هذا التلميذ الكيس إلا أن أخذ رسالة أظن العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، حذف الورقة الأولى منها اللي مكتوب عليها تأليف فلان، قدمها للشيخ، قال له: يا حضرة الشيخ، أنا وقع تحت يدي هذا الكتاب، فأريد يعني تنصحني أنه أقرأ واستفيد منه ولا لا؟ قال له: خلي حتى أدرسه. ثاني يوم انعقد الدرس النظامي، وإذا بالشيخ يثني على هذا الكتاب بالغا جدا، فما كان منه إلا أن أخرج الورقة وقال له: هاي الورقة تمام هذا الكتاب. لما شاف ابن انتي: لا لا، هذا ما يصلح، هذا رجل عالم ويفعل هذا الفعل، فضلا بقى عن العامة. قصدي في هناك كتب، بس المشكلة أن الأرض ما فيها أهل علم، أهل اطلاع، علم وحكمة كما أشرنا في الكلمة السابقة. فهناك مثلا كتاب نحن شخصيا ما درسنا في حلقاتنا التي كانت من ناحية خاصة ومن ناحية عامة، ما درسنا عليهم كتب ابن تيمية أبدا. فمثلا في التوحيد درسنا عليهم كتاب تجريد التوحيد لابن المقريزي، هذا رجل مؤرخ مشهور معروف، وما عليه المسحة المعروفة عن محمد بن عبد الوهاب أو أحمد بن تيمية وغيره، وهو توحيد خالص. فقصدي أن نقول أنه بدل ما نأخذ كتاب ونغير اسمه، لا، نأخذ كتاب لمؤلفه ومننشره بين الناس ومنترجمه، ما بيكون سلكنا سبل الغاية تبرر الوسيلة، وإنما هذا كتاب مؤلف فلان وكلامه في رأينا وعقيدتنا موضوع حسب النصوص الواردة في الكتاب والسنة. لكن المشكلة تحتاج إلى من يكون عالما بما في علماء المسلمين من تأليفات، ويعرف الصالح من الطالح، ثم يترجم منها ملاحظا العلم النافع والسياسة الحكيمة لجلب هؤلاء الناس إلى عقيدة التوحيد. كنت أنا عم ألفت النظر
هذا التوجيه الأخير لو سمحت للناس الذين يقوم على الترجمة.
كيف؟
التوجيه الأخير اللي تفضلت فيه.
أيوة.
الأخوة الذين يقوم على الترجمة.
نعم. فأنا أقول أن هؤلاء الإخوان الذين يقومون بترجمة بعض الكتب النافعة ونشرها بين إخواننا الأفغانيين، يجب أن يجمعوا بين العلم الواسع والحكمة البالغة، ومن العلم الواسع أن يختاروا من الكتب التي تحمل في طواياها العقيدة الصحيحة، ولكن مؤلفوها ليس لهم تلك السمعة السيئة عند الناس بسبب دعايات مغرضة سياسية جاهلية. ما بهمنا التفصيل في هذا الأمر. فشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب الذي سار على خطاه العلمية، هؤلاء لا يمكن أن يقال فيهم إلا خيرا، ولكن السياسة التركية في زمنها عملت عملها لتشويه سمعة هؤلاء العلماء، وبما أن الدولة والصولة كانت في يد الأتراك استطاعوا أن يقلبوا آراء الناس حول هؤلاء العلماء. فإذا أراد هؤلاء القائمون على ترجمة بعض الكتب ورسائل، فعليهم أن يأخذوا بعض الرسائل التي تستقي من علم ابن تيمية لكن لا تحمل اسم ابن تيمية. مثلا أنا ذكرت آنفا مثالا كتاب تجريد التوحيد للمقريزي، هذا يحمل في طواياه عقيدة التوحيد الصحيحة بمفاهيمها الثلاثة، توحيد الربوبية والعبودية والصفات، لكن ليس له عند الناس تلك السمعة السيئة التي أساءت فيها الدولة التركية إلى علماء فاضل كابن تيمية وابن قيم الجوزي وبخاصة محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء علماء أفاضل ولهم كتب نافعة جدا، فبإمكانهم أن يستغنوا عن نشر كتاب بتحريف اسم المؤلف من باب جلب هؤلاء الناس البعيدين عن التوحيد الصحيح بموضوع الكتاب ليس باسم مؤلف الكتاب. فينبغي أن يختاروا من الكتب ما فيها المواضيع الصحيحة المطابقة للكتاب والسنة، ولا يكون لمؤلفيها شهرة أفسدتها السياسة عند كثير من الناس. كذلك الأمس القريب أظن أطلعني بعضهم على هذه الرسالة، وما أدري وصلتكم أم لا، فهي تحقق الغرض أيضا، لأنها لرجل قريب من تلك البلاد الأفغانية من الهند، ولكن لا ينفر اسمه. هنا رجل قاتل الإنجليز وكاد أن ينتصر عليهم لولا المذهبية الضيقة أنه هذون وهابيين وكذا، فاستغلوا هذه الدعاية السيئة. لذلك فالعالم الإسلامي بعامة والعالم الأفغاني بخاصة هو ينقصه الاطلاع الواسع والحكمة في الدعوة إلى الكتاب والسنة بالموعظة والحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. شو راح تساوي؟
مش مناسب.
بالزيادة.
إذا قرأت يا أستاذ وصف تنبيه للشخصيات الإسلامية والدعاة المعروفين في العالم الإسلامي الذين يقدر لهم ويأتوا إلى طرفنا، لماذا تنصحهم في مسألة صرف جهودهم في يقدر لمجموعة من الدعاة في العالم الإسلامي أن يأتوا ويزوروا الساحة الأفغانية، ونجد أحيانا أن بعضهم لا نكاد نسمع لأنه وصل ثم بعد عدة أيام قد غادر، ولا نجد له أثر إلا انصرافا في قضايا ضمن يعني كلمة سياسة فقط، وكأن القضايا الأخرى يعني يجد هي من الدرجة الثانية إلى غير ذلك. نصيحة إلى هؤلاء الأخوة دون أن أنفي الدور الكبير الذي يقوم به دعاء آخرون في هذا الجانب، ثم كلمة كذلك في هذا الجانب والاهتمام به، مسألة التعليم والتربية للصف الأفغاني نفسه ومسؤوليهم وقادته.
ما هي المشكلة نفسها تدور حول نفسها، ما دام قام في أذهان أكثر علماء المسلمين اليوم بغض النظر عن نوعية علمهم أن الذهاب إلى أفغانستان هو فرض كفائي، فهم يعتقدون كما هو تعريف الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولذلك فهم لا يرون ضرورة الذهاب إلى تلك البلاد والاطلاع على حاجة سكانها وأهلها إلى العلم. ولهذا أنا كنت أقول لبعض من يرى ذاك الرأي وهو أن الجهاد في أفغانستان فرض كفائي، أنا أقول إن كان كذلك بالنسبة لعامة المسلمين فهو بالنسبة للعرب وخاصة العلماء منهم فهو فرض عين، لأنهم سيجاهدون هناك باللسان وبالسنان إن كانوا يستطيعون الجهاد بالسنان، فحسبهم أن يجاهدوا باللسان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ولكن أعود أقول هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ إنني إن وعظت بعض الناس فقد يتأثرون بالوعظ إذا كانوا من طلاب العلم أو من عامة الناس، أما إذا كانوا هم من أولئك الخاصة الذين أنت تشير إليهم فهم يعظون الناس وليسوا بحاجة إلى أن يوعظوا. وعلى كل حال فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يجتهد في إصلاح أحوال المسلمين بكل وسيلة يتمكن من الأخذ بها حتى يقوم بواجب أداء الأمانة التي أخذ العهد منهم بأدائها. فالخلاصة أن العلماء مشكلتهم اليوم أنهم اعتادوا على نمط من الحياة ومن العيش، ولذلك فليس من السهل عليهم أن ينخلعوا من تلك الحياة التي اعتادوها وأن يذهبوا إلى بلاد كبلاد الأفغان وفيها الحياة والعيش الصعب الذي يذكرنا بما كان عليه سلفنا الصالح الأول. وعلى كل حال فأنا لا أبرئ نفسي أن أكون واحدا من هؤلاء الذين يجب عليهم أن يجتهدوا وأن يعملوا وأن يذهبوا. ولقد قلت مرة وددت أن يكون هذا الأمر قد جاءني قبل بضع سنين على الأقل حتى أسعد بالذهاب إلى تلك البلاد والتعرف على أهلها علمائها وطلابها وعمتها، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقد جاءتنا الدعوة على سن وعلى كبر، والله عز وجل نسأل أن يختم بالصالحات أعمالنا، والله المستعان.
لو تكرمت أخي الكريم توجيه آخر للأخوة في من أهل الحديث الأفغانيين، هنالك اتجاهات عديدة وكما تكلمنا في الجلسة السابقة يظهر أنها الأمور السياسية والتنظيمية قد أخرجتهم أو أنستهم نوعا ما الواجب الأول وماذا يجب أن يفعلوا خاصة في هذه الفترة، إذا تكرم توجيه لي الأخوة.
الواقع أنه أنا ما أدري يعني ما هي الأوضاع هناك، لأن أظن أن الأمر كما يقال التاريخ يعيد نفسه. نحن نعيش في هذه البلاد هنا مثلا وليس عندنا قتال ولا جهاد ولا حرب، لكننا نعلم أن الأمر كما قال تعالى في القرآن مع الأسف الشديد يصدق علينا قوله كل حزب بما لديهم فرحون. فنحن هنا في ساحتنا هذه عندنا جماعة من أمثالنا يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وينتسبون إلى السلف الصالح، وهناك جماعة ينتمون إلى حزب الإخوان المسلمين وآخرون إلى حزب التحرير الإسلامي، وأخيرا جاءت جماعة التبليغ. لا أشك بأن تلك الآية تصدق عليهم كجماعة تمام الصدق، كل حزب مما لديهم فرحون. ثم يصدق عليهم كما قيل قديما وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أظن أن هذا هو موجود في العالم الإسلامي كله، وتجمع العالم الإسلامي الآن كله في أفغانستان. هذه المصيبة لا يمكن حلها يا أخي إلا بالصبر والعلم والجهاد العلمي المجيد الطويل. نحن مثلا نقول عن الإخوان المسلمين وعن حزب التحرير وهم يقولون عنا، فترى كيف يكون اللقاء وكيف يكون التفاهم؟ نحن ندعي ونقطع في صحة دعوانا أن الأمر هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وقد يقول قائل وأولئك أيضا يقولون كذلك، ونحن نعرف هذا أنهم يقولون كذلك، ولكن كما قيل والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذا كان كل حزب بما لديهم فرحون، فمما لا شك فيه أن حزبا من هذه الأحزاب لابد أن يكون هو الحزب الذي قال الله عز وجل عنه: ألا إن حزب الله هم الغالبون. فما صفات هذا الحزب؟ هو الذي قال عنه الرسول عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإذا كانت هذه الأحزاب القائمة اليوم على وجه الأرض الإسلامية كلهم يدعون على الكتاب والسنة، طيب أثبتوا لنا صدق هذه الدعوة في عقائدكم أولا، ثم في عباداتكم ثانيا، ثم في سلوككم ثالثا وأخيرا. لا نجد هناك شيئا من هذه الأمور بإمكانهم يثبتونها أن يثبتوها. لكن على العكس من ذلك قد نسمع منهم ما يهدم كل ما اتفقوا معنا عليه كقاعدة أنه كتاب السنة، فيقولون الآن ليس وقت البحث في الخلافيات. نحن نقول أنتم عشتم سنين طويلة كل واحد عمره، وأنتم تعيشون على ضوء هذه الكلمة. الآن ليس وقت البحث في الخلافيات، فما كان أثر هذه القاعدة التي عشتم عليها أن يظلوا كلهم أبعد ما يكونون عن العلم الصحيح؟ لأن البحث في العلم الصحيح يفرق الشعب، يفرق الصف. وبعضهم يقول كحزب التحرير صراحة: نحن نقيم الدولة المسلمة ثم نبحث في المسائل الخلافية. كيف يستطيع أمة ما أو شعب ما أن يقيموا الدولة المسلمة وأن يجعلوا حقيقة قائمة على وجه الأرض وهم أنفسهم لم يفهموها أولا هذه الدعوة، فضلا عن أنهم لم يجعلوها حقيقة قائمة في نفوسهم؟ هناك كلمة يرحمك الله، هناك كلمة نقلت عن بعض الدعاة إما حسن البنا أو الهضيبي رحمه الله، أنا أعتقدها أنها كأنها إلهام من الله عز وجل، ولكن أجد الجماعة التي تنتمي إلا هذا القائل لم يعملوا بها. تلك الكلمة هي: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم أو في أرضكم. هذا كلام عظيم جدا، لأنه يجمع فيه العلم النافع والعمل الصالح. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، هي العقيدة الصحيحة. تقم لكم على أرضكم، أي إذا طبقتم هذا الإسلام الذي يعني عمر قلوبكم، بينما نحن نراهم على العكس من ذلك، يخاصموننا لأننا ندعو إلى تصحيح المفاهيم بدءا من العقيدة إلى العبادة إلى السلوك. فكيف يكون حل هذا الخلاف في بلدة صغيرة كهذه، وأنت تريد أن تزيل الخلاف من بابل الحديثة، مجمع الأمم الآن وهي أفغانستان، لأنه قد قصدها كثير من المسلمين من أطراف البلاد. كل بلد، كل إقليم له عاداته، له تقاليده، له مفاهيمه، لأنه لم يبقى هناك إسلام بمفهوم واحد يجمع المسلمين جميعا على فهم واحد. هناك كلمة وهي لا إله إلا الله تجمع المسلمين تحت هذه الكلمة، لكن سرعان ما إذا انضموا في ساحة واحدة أن يظهر الخلاف والشقاق بينهم، لأن هذه الكلمة لم تفهم على وجهها الصحيح. كما كنا أظن شرحنا هذه الكلمة عند أبو منير في تلك الجلسة الطيبة إن شاء الله. ولذلك الأمر ليس بالسهل، وما علينا إلا أن نمضي فيما اعتقدنا من ما نحن عليه من الصواب، أن نصحح عقائدنا وعباداتنا ومعاملاتنا التي هي تمثل سلوكنا على ضوء الكتاب والسنة. فحينما يتوفر ولو مجتمع صغير قائم على هذا العلم الصحيح والتربية الصحيحة، فيومئذ يفرح المؤمن بنصر الله تبارك وتعالى. نحن نعتقد أن المشكلة صعبة وصعبة جدا، لكننا لا نهن ولا نضعف، ونستمر في الدعوة إلى الكتاب وإلى السنة. نحن إذا دعونا إلى تصحيح المفاهيم قالوا هذا يثير الخلاف كما قلنا آنفا، وفعلا يثير الخلاف. نحن نؤمن معهم بما يقولون، نثير الخلاف فعلا. وإثارة الخلاف، وقد تستغرب هذا الكلام، فأرجو أن تتئد في الاستغراب فضلا عن الاستنكار، وإنما نتفاهم. نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مما فهمناه من سنته أن من أسمائه المفرق، من أسمائه المفرق، لأنه فرق أولا بين الحق والباطل، ثم فرق بين الأب وابنه، والابن وأبيه، لأنه حينما جاء بدعوته آمن الابن وكفر الأب، فافترقا، والعكس بالعكس. ولكل من هذين مثال في السيرة النبوية. إذن من يريد أن يتمثل خطى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يفرق، لأنه إذا كان محقا في دعوته فسيفرق بين الحق والباطل، وإن كان هو مبطلا فسيفرق كما فرق المشركون. علينا إذن أن نتفهم دعوة الحق ولا نتستر باسم التفريق، لأنه من التفريق ما هو واجب ومنه ما هو محرم. فإذا كنا نفرق بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل، فنحن لا نذم بأننا ندعو إلى ما يفرق، لأن هذا التفريق لابد منه. كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بأن المسلمين سيتفرقون إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلى آخر الحديث. فإذا نحن يجب أن نتفاهم مع الأقارب الذين نعيش في هذه الأرض قبل أن نتفاهم مع الأباعد. وإذا كان إذا كنا لا نستطيع أن نتفاهم مع الأقارب، والسبب أننا نمد يدنا إليهم وهم يقبضونها عنا، ندعوهم إلى أن نتفاهم على ضوء الكتاب والسنة، فيكون الجواب هذا ليس وقته وليس أوانه. فإذا لابد أن تبقى الفرقة ضارب أطنابها إلى أن يشاء الله عز وجل أن يوحد بين قلوب المسلمين الذين سيصطفيهم الله عز وجل لتحقيق حكم الله عز وجل في الأرض بالعلم النافع والعمل الصالح. ونعتقد أن كل من لم يسلك هذا السبيل فسوف لا يكون ناجحا فيما يبتغيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
مسألة أخرى هي سؤال أو نصيحة في صيغة سؤال. بعض التجمعات عندنا لها أتباع من الشباب، وأحيانا تجتهد قياداتهم.
أحيانا إيش؟
تجتهد قياداتهم
قيادات
هذه التجمعات بتوجيه هؤلاء الشباب إلى أعمال عسكرية أو معارك هي مرفوضة تماما بالمنطق العسكري، المنطق العسكري السليم مرفوضة، وبالعقل السليم مرفوضة بتقدير الشخصي.
جميل.
ونتيجة لهذا يكون أن تقع ضحايا وشهداء ودماء ومعاقين إلى غير ذلك، دون أن تعطي النتيجة التي هم يتكلموا عنها. وفي نهاية الأمر يكون حجة هذه القيادة أن الأمر الجهاد فرض عين، وثانيا أن هذه القضايا قدر من الله، وهؤلاء الشهداء نحن كلنا ما ابتغانا إلى الشهادة، والكل يريد أن يستشهد، ويظهر أن المتساهل المتوقف كأنه معترض على قدر الله إلى غير هذا. فلو تكرمت أولا فعلا بيان في مسألة يعني زيادة توضيح لمسألة فرضية العين والكفاية في هذا الأمر، ثم الرد على هؤلاء، هل فعلا يجيز الشرع أنه يكون لأمير جماعة أو مسؤول جماعة الاجتهاد الشخصي بناء على هواه دون علم بأن يتصرف في أمر ما دون أن يكون فيه علم، ويوقع هذا دماء وخسائرا دون أن تعطي النتيجة؟ والله أعلم.
ما حصل يا أولين؟ هذا صاحبك عبد الله. ليه عبد الله؟ كيف حالك؟
ترى من مرافقين الشيخ عبد الله. ما شاء الله.
في شيء تفضل.
النقطة اللي شرحتها السابقة تكلم على فرضية العين في الجهاز.
لا تقل فرضية، فرضية.
فرضية العين.
لأن الفرض بعدين بيصير فرضية مشكلة.
عملية تقسيم الجهاد لهذا أو تقسيم عملية النصح في الجهاد. فهذا كان في المقدمة كنا قلنا إنه عملية التربية والتهذيب ولا سيكون في الفرض الكفاية، أما في الفرض العين فما بيكون فيه، بيكون يعني العملية سريعة أسرع من هذا. فالتقسيم اللي قسمته قبل قليل متعلق في الكفاية، يتكلم عن فرض الكفاية ولا فرض العين؟
يعني التصفية والتربية.
نعم.
طبعا ما يتعلق بالتصفية هذه وظيفة العلماء، وهذا بلا شك فرض كفاية ليس فرض عين. أما التربية فهي واجبة على كل مسلم مكلف، واضح؟ يعني هل يقوم بالتصفية وبالتربية يقوم بتعليم الآخرين وبتربيتهم، هؤلاء يكونون طائفة من الأمة، أي يكون علمهم وتربيتهم فرض كفاية. لكن التجاوب من الأمة ليكونوا قاموا بهذه التربية التي يريدها هؤلاء العلماء منهم، فهذا يعود إلى كل فرد من أفراد المسلمين، فهو فرض عين. يعني في عندنا قضيتين، قضية تتعلق بالمربين، فهذون يجب أن يكونوا إلى حد المستطاع كاملين بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة وفي تربية الأمة، هذا فرض كفاية. أما أن تتجاوب الأمة معهم فهذا فرض عين. واضح هذا؟
واضح. ما هذا اللي قصدته؟
إذن
قصدت أنا يعني عملية التصفية والتربية أثناء الجهاد، فإذا كان الجهاد فرض عين فهذه العملية تكون عملية سريعة، فما في يعني تأخذ الوقت الطويل تبع التصفية والتربية في الأيام كما يكون الفرض كفاية.
أنا قصدت بقولي سابقا أنه ما يجب أن ننتظر القيام بالجهاد العيني حتى نقوم بالتصفية والتربية، لأنه الجهاد الذي هو فرض كفاية لا يمكن أن ينجح، بل الجهاد العيني بس الضرورات بالمعذورات، لا يمكن أن ينجح أي جهاد إلا إذا كان قائما على التصفية والتربية. خليك معي بقى، أي جهاد، خلينا الآن نغير العبارة، أي جهاد سواء كان جهادا فرضا عينيا أو فرضا كفائيا، لا يرجى أن ينجح المجاهدون إلا إذا كان قام جهادهم على التصفية والتربية. ماشي إلى هنا؟ ماشي. طيب، لكن نحن نعتقد أن المسلمين مضى عليهم سنين طويلة وهم في غفلة، لا يقومون علماءهم وخاصتهم بالتصفية فضلا عن أن يقوموا بالتربية القائمة على التصفية. الآن في منذ 30-40-50 سنة فاءوا بعضهم منهم وبدأوا يصفون العلم الذي توارثوه ويربون من حولهم على هذا العلم المصفى. فالجهاد بقسميه لا ينجح إلا إذا كان قائما على التصفية والتربية. ولكن الفرق بين الجهادين، الجهاد الكفائي والجهاد العيني، ممكن تأجيل القيام بالفرض الكفائي كما هو واقعنا الآن، ولكن لا يمكن تأجيل الفرض العيني، لأنه راح تروح البلاد شوي شوي قليلا قليلا. فعلى المسلمين حارس غزو الكفار لبعض البلاد أن ينفروا كافة، هنا لا نقول لسه نحن ما تهيئنا وما تربينا وما ما إلى آخره، لا، هنا يجب أن ينفروا كافة. هذا الذي قصدته من الكلام السابق. أما إذا كان مثل أخونا جمال الآن يقيم هناك وباستطاعته أن يقوم بشيء من التصفية والتربية هو ومن كان لديه من أهل العلم والفضل والصلاة والتقوى، فهذا لا أعني أنا أنه لا يجب أن يقوموا بذلك وهم يجاهدون الجهاد العيني، لا، لكن أقول لا ننتظر في القيام بالفرض العيني كما يمكن أن ننتظر بالفرض الكفائي، لأننا نشعر بأننا لا لسنا مستعدين للجهاد في سبيل الله الفرض الكفائي. بمعنى لو أن اليهود لا سمح الله هجموا علينا، ماذا نفعل نحن؟ هذا بيأخذ خشبي وهذا بيأخذ عصاي وهذا بيأخذ سكيم لأغلي وبده يخرج يقابل اللي معه كل الأسلحة الحديثة. لكن إذا أردنا استعداد الجهاد ما بيجود نبقى في هذه الوسائل البسيطة البدائية التي هي عندنا فضلا عن ما نسميه بالتصفية والتربية. هذا الذي قصدت الفرق بين الجهاد العيني والجهاد الكفائي. لعلي أيضا دندنت حول ما تريد ولا كيف؟
أي نعم، بس هو اللي خلاني أثير مصر أكثر اللي هو التكلم عن القيادات الأفغانية اللي هي حاليا في يعني تقاتل وإحنا بدنا يعني نفرق العملية. الوقت عندهم في جهاد فرض عين وإحنا بدنا نصفي ونربي ضمن عملية مستمرة ونفرق. طبعا لازم نفرق لأنه يكون في عملية تفريق. فهل التفريق يخدم عملية التصفية والتربية في حالة الجهاد الفعلي؟
التفريق يا أستاذ أمنير لا بد منه، يعني هذه نتيجة طبيعية. يعني أنا الآن بضغط على زر هنا، مجرد ضغط على الزر بدك تسمع صوت، مجرد أن تدعو دعوة الحق لابد ما يصير التفريق. شئنا ما بينا هنا، لكن الذي نحن نريد أن نقوله أن هذا التفريق ليس شرا، هذا التفريق خير. لماذا؟ لأنه كما قال عليه السلام ولو بغير المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. صحيح نحن بدعوة الحق بدنا نفرق، لكن في نهاية المطاف شو هتكون عاقبة دعوة الحق؟ هو أن تنتصر هذه الدعوة وأن ينتصر حاولوها معها. ولذلك فلا تكون كلمة التفريق، وبخاصة أنه أنا رويت فيها حديثا وإن لم أقل هو في البخاري فالآن أقول هو في صحيح البخاري، لا تكون كلمة التفريق هي بعبع والله بتخوف، لا، لأنه من أسماء القرآن الكريم ما هو؟ الفرقان. لماذا اسم الفرقان؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل. وأمران متلازمان مثل مثال كبس على الزر وسماع الصوت، أمران متلازمان لابد منهما. إذا فرقت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحق والباطل فلا بد أمران متلازمان أن تفرق بين المحق وبين المبطل. ما منتصور تفريق بين الحق والباطل من جهة وهذا لابد منه، وعدم التفريق بين المحق والمبطل هذا كلام لا يتصور أبدا.
حتى في القتال
والرسول عليه السلام كنا ذكرنا ونحن عندك في الدار قصة ذلك الرجل الذي استفسد في قتاله وتعجب منه أصحاب النبي وهو منهم، وأخبروا الرسول عليه السلام بذلك فقال هو في النار. أي بدأ التفريق، هو في النار وصحابته ليسوا في النار لأنهم يجاهدون في سبيل الله، وكانت العاقبة أنهم في النار. فدعوة الحق هذه يجب أن لا نتساهل فيها إطلاقا. نعم نحن نقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، ممكن الإنسان وهذا من حكمة الدعوة أن يتساهل ببعض القضايا اللي يمكن نسميها نحن ثانوية بالنسبة لغيرها، لكن لا نجيز لأحد فضلا أن نجيز لأنفسنا أن نسميها بالقشور. ممكن أن نتسامح في بعض المسائل في بعض الظروف اقتداء بالرسول عليه السلام وبسياسته الشرعية الحكيمة، لكن هنا يتدخل الآن العلم. قد يرى إنسان أن يتسامح بالعقيدة في سبيل المصلحة وتحقيقها في زمن ما، بينما يرى رجل عالم حقا لا، العقيدة لا يمكن التسامح فيها، أما إصلاحات عملية هذه يمكن تأجيلها بعد ما يطمئن الداعية إلى أنه قد قام بواجب التصفية وبصورة خاصة فيما يتعلق بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنت ذكرت ولا بد من أن أذكر وأذكر مرة أخرى أنه كما أن كلمة لا إله إلا الله تستوجب توحيد الله عز وجل في ذاته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته، وهذا مجهول في جل العالم الإسلامي، مجهول تماما خاصة عند العالم، لا يعرفون شو معنى لا إله إلا الله إطلاقا. ولا عجب، فإن كثير من العرب ومن مشايخ العرب وعلماء العرب من لا يعرف أن هذه الكلمة الطيبة تستوجب توحيد الله في ذاته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته. ولا أريد أن أخوض في هذا بشيء من الإطالة، لكن شهادة أن محمد رسول الله تستوجب أيضا شيئا أكثر المسلمين عنه غافلون، وهو الاستسلام لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتقبل هذا الذي جاءنا به بدون زيادة أو نقصان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يؤخذ من الشهادتين. لا يجوز التسامح في الدعوة وتأجيل الدعوة في تفهيم الناس حقيقة الشهادتين من باب إيش؟ المصلحة هيك بتقتضي، بينما نعتقد أن كل الأحزاب القائمة اليوم الإسلامية على وجه الأرض لا تلتفت إلى هذه العقيدة إطلاقا، ويعتبرون أن البحث في هذه القضايا هو تفريق للأمة، ونحن نقول لذلك نعم هو تفريق للأمة، لأن الرسول فرق الأمة حينما قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا علينا نحن معشر الدعاة حقا أن نبين للناس أن هذا التفريق أمر لا بد منه، ونحن شايفين الأمم كلها متفرقة أشد التفرق، والأمة الإسلامية متفرقة أيضا تفرقا شديدا جدا، فكما تعلمون منهم الدروز والعلوية والإسماعيلية، وبعدين بيجوا الرافضة والشيعة وإلى آخره. التفرق لا خلاص لنا منه إطلاقا، لكن خلينا نجي عند أهل السنة، وأهل السنة والجماعة كما يقولون هل هم متحدون؟ هل هم متفقون؟ الجواب لا. نحن نعرف مآسي وقعت في التاريخ القديم والحديث، أنه مضى على المسلمين إلى عهد قريب أن طائفة منهم على مذهب لا يصلون وراء طائفة أخرى لأنه مذهب خلاف هذا المذهب، ومن ذهب منكم إلى دمشقنا وصلى هناك في المسجد الكبير الأموي فسوف يجد آثار هذا التفرق في أربعة محاريب: محراب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. وأنا وقعت لي حوادث، فقلت لأحدهم يوما ما: يلا قوم صلي فقد أقيمت الصلاة. فقال: هذه الصلاة لم تقم لنا. أنا أعرف أن كثيرا من الشباب الناشئ اليوم، ولا أتحرج من أقول ومنهم أخونا جمال لأنه ما قرأ هذا الفقه اللي نحن قرأناه وابتلينا به ثم نجانا الله منه، مثلا جاء في كتب المذهب الحنفي: وتكره الصلاة وراء المخالف في المذهب، تكره الصلاة وراء المخالف في المذهب. أقول هذا لماذا؟ لأن الشباب اليوم اللي مدارس الفقه التقليدي بيقول ألا ما بقى في شيء من هذا، وأنا بقول صحيح. لكن ليش ما بقى في شيء من هذا؟ لأنه في علم صحيح؟ لا، لأنه في استهتار بالأحكام الشرعية، شتان بين هذا وبين هذا. أنا أعرف مشايخ في دمشق طبعوا نشرات يحرمون فيها تعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية، لأنه كنا يومئذ مع الأسف مستعمرين من فرنسا، وكانوا بعض الشباب يحبوا يتعلموا هذه اللغة. طلعت نشرات بأنه حرام تعلم لغة هؤلاء الناس، وإذا بنا بعد مضي سنين أبناؤهم يذهبون إلى تلك البلاد ليتعلموا هذه اللغات التي حرموها على الشعب. المهم، الذي قال لي هذه الصلاة لم تقم لنا لأن الصلاة التي أقيمت إمام شافعي المذهب وصاحبنا حنفي المذهب، هذه الصلاة ليست له. هذا وقع قديما، شيء منه يعني رهيب ومخيف أكثر وأكثر، ولا أريد أن يعني نوقظ أحاسيسنا وأحزاننا بسبب ما كان وقع. اليوم لا تفرق في هذه الصلوات، لم يكن ذلك عن سبب العلم بالسنة. مثلا نحن نسأل كثيرا: فلان يقنت في صلاة الفجر، هذا له أصل في السنة؟ ونقول له: لا. طيب نصلي وراء؟ نعم صلي وراء. هو لما بيقنت بيرفع يديه، شو نساوي؟ ارفع يديك. بيستغربوا هؤلاء. بيجينا أسئلة أكثر من هيك: فلان يعمل كذا وكذا، هل هذا سنة؟ لا، لكان بدعة. إذن هذا مبتدئ، بيجوز نصلي وراه؟ اي صلي وراه. نحن نقول هذا انطلاقا من السنة وليس من تمييز الموضوع اللي بيقوله كثير من الناس. بلا تفرق يا أخي، لا، بدنا نفرق بالحق، أما بالباطل فلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري عن الأئمة: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هيك السنة بتقول. وأنا من 40 سنة قرأت مقال في مجلة النور الإسلام كانت تصدر في القاهرة، بعدين حولوا اسمها إلى مجلة الأزهر. سؤال في شيء: الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا المقال في مجلة الأزهر، وكانت يومئذ يسمونها بنور الإسلام، بيحكوا المذاهب الأربعة في حكم الصلاة وراء المخالف المذهب. المذهب الحنفي والشافعي مكروه، وقد تكون الصلاة باطلة. أي نعم. مذهب المالكي والحنابلي يجوز، وقد يعني تعجبون على الأقل إن لم يسخر بعضكم، أنه من أين جاء هذا الاختلاف؟ من قاعدة، لما يقتدي المقتدي بإمام ما فبطلت صلاة الإمام، فهل العبرة برأي الإمام ولا برأي المقتدي؟ مذهباني، إذا اقتدى مقتد بإمام ما وبطلت صلاة الإمام، فهل العبرة للحكم البطلان لرأي الإمام ولا لرأي المؤتم؟ قولاني، عند الأحناف العبرة برأي المؤتم وليس برأي الإمام، والعكس تماما في المذهبين الآخرين المالكي والحنبلي، العبرة برأي الإمام. ونحن لما نشأنا الله عز وجل على عدم التعصب للمذهب الذي عشنا عليه وهو الحنفي بفضل السنة المحمدية، لما عرفنا هذا الحديث يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن أنت المهم أن تكون صلاتك في نفسك أنت صحيحة، أما الإمام فإن كانت صحيحة بالنسبة له فهي صحيحة بالنسبة له ولك، وإن كانت ما هي صحيحة فعليه الوزر وإلك أنت أجر الصلاة اللي صليتها. فالمجلة هذه يومئذ ما كان عندها من الجرأة العلمية أن تقول الحق المذهب المالكي والحنابلة، ولكن المصلحة أو عدم التفريق بين المسلمين يقتضينا نأخذ بمذهب المالكي والحنابلة. لكن هات بقى، هل هذا الكلام يقنع المذهبيين وهم يعيشون على أنه ما جاء في كتبهم كأنها من وحي السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ لا، ما دام الأساس تبعهم منحرف عن الكتاب والسنة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لكن هات بقى، هل هذا الكلام يقنع المذهبيين وهم يعيشون على أنه ما جاء في كتبهم كأنها من وحي السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ لا، ما دام الأساس تبعهم منحرف عن الكتاب والسنة، أي منحرف عن قال الله قال رسول الله، فإذا جاء إنسان برأي فإذا عجبهم أخذوه، ما عجبهم رفضوه. بينما المسلم كما في الآية التي أشرت إليها سابقا، وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هل ما برد الأحكام المختلف فيها إلى الله والرسول في إيمان وشك بدليل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ وخلاصة القول أن مشكلة العالم الإسلامي كله الآن مشكلة عويصة جدا، لأنهم ما طبقوا هذه الآية. عدم تطبيقهم لهذه الآية وحدها كافي لأن يظلوا في خلافهم يعمهون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أنا أعتقد الآن أن هذه المشكلة التي صورتها لك في بلدنا هذا الصغير بالنسبة لأفغان الكبير هو يتحقق هناك بصورة أكثر وأكثر تماما. ولذلك ما هي العصمة؟ العصمة الرجوع إلى الكتاب والسنة. لكن أين الدعاة إلى الكتاب والسنة أولا، ثم أين الذين يحسنون الدعوة إلى الكتاب والسنة ثانيا؟